ويطرح عمل عسكري بدون أي تمهيد بدون أي شيء، فتجد هذا العمل محاصر. كون العمل ما يقوم هذا يعني بطريقة فطرية ومنطقية أن أساس اكتمال هذا العمل لم تتم. فيقول الرجل نتيجة دراسته الإثيوبي كان حد المستضعفين على فكرة أنصح الدنيا بأن يقرأ، متوفر في بشاور في معظم البيوت في كل المكتبات في المكتبات العربية وفي البيوت وبيت الكتاب. الحقيقة الكتاب من أقيم الكتب اللي تكلمت عن حرب العصابات، لأن دارس الكتاب هو أمريكي وضعه حتى يرشد السلطات الأمريكية عن سر حرب العصابات. معلوم أن أمريكا انهزمت في أكثر من حرب العصابات في العالم، فهو وضع الدراسة حتى يفهم سر هذا الموضوع بين كثير من ذلك. فقام بدراسة 13 حرب عصابات دراسة من جديد، 10 منها ناجحة و3 منها فاشلة، وحلل ليش هذه العشرة نجحت وأسباب نجاحها وليش هذه الدراسة فشلت وأسباب فشلها، والكتاب قيم جدا. فيقول في الكتاب لا تقوم حرب العصابات إلا إذا توفرت أسباب نجاحها، يعني لما تبدأ حرب العصابات إذا توفر، طبعا كله بقدر الله نحن نتكلم في عالم الأفكار، إذا توفر لحرب العصابات مبدأ سليم، يعني الناس يقاتلوا على موضوع ثاني على الدين مثلا أو على تحرير أرض أو على عملية رد الفقر للناس إذا في توازن مختل جدا في البلد، فإذا أخذوا موضوع هام يمكن أن يجمع الناس وتوفر لهذه الحرب ناس عازمين قادرين على التضحية، فمثل ما أنا شايف يعني صار الخلفية ما يؤثر أبدا. ولو نظرت في كل حروب العصابات تجد عجب، حتى في حروب إسلامية في حروب غير إسلامية تجد شعوب فقيرة محصورة صحيح تتلقى مدد من قوة أخرى، ولكن هذا المدد لا يمكن أن يؤثر إذا ما توفر ناس هم أنفسهم أهل العصابات مقتنعين بأن يكملوا المسيرة من المعركة. لأن من سنن الله في هذا الموضوع والله أعلم أن حرب العصابات لابد أن تقع في معارك خاسرة أكثر من مرة، يعني تبدأ فتفشل ثم اللي باقين من الفشل الأول يكملوا فيصلحوا بعض الشيء فيفشلوا ثم يكملوا وهكذا حتى يتعلم. ويقول على رأس هذه الأسباب حالة التذمر والقهر والتململ التي تعم الشريحة العامة للشعب، ويجب لفت النظر إلى أن عدم توفر الحد الكافي من هذه المشاعر، حقرأ ببطء لأن هذا الكلام مرتب يكون أفضل من في المشاعر، فانتبه إلى الموضوع. يقول أن عدم توفر الحد الكافي من هذه المشاعر، يعني مشاعر الصخر إذا ما كانت متوفرة في أوساط الناس، ونجاح السلطات المعادية لحركة العصابات الجهادية في عزل طروحاتها عن الناس، الكلام الإعلامي اللي تكلمنا عنه، وتركها مجرد شعارات وطروح يقتنع بها شرذم محدود من أفراد العصابات ومؤيديهم هو بداية الهزيمة المحققة والله أعلم. يعني لو كان الناس المقتنعين في عملية العصابات مجموعة أفراد فقط هيك ناس شوية أبطال وشوية ناس مبدئيين قاموا حينتهوا لو ما اقتنعوا الناس، وبتضل بتركز على هذا الموضوع كل الأمور الثانية الفرعية. ما تقول إنه نحن والله نقاتل على الحق ولو ثانين على آخرنا انتهى الموضوع، هذا الحق اللي أنت مقتنع فيه يجب أن يصبح رأي عام حسب أكثر. أنت مقتنع أن الجزيرة محتلة، إذا ما الشريحة العامة في الجزيرة اقتنعت أن الجزيرة محتلة، أنت مقتنع أن الجزائر لازم يكون فيها حرب عصابات. ما الشريحة العامة للناس اقتنعت بها؟ فإذا ما اقتنعت الشريحة العامة ستتبقى مثل ما حصل مع الشيخ المصطفى علي رحمة الله عليه، أنه في الفترة اللي كان الرجل أدى دور بطولي وزرع فكرة ومضى، وما فعله كان يجب أن يفعله حتى تبقى مدرسة مطروحة لمن يريد. ولكن لاحظ أن القضية كادت أن تنتهي صدرا، من بقي من هؤلاء الناس يتابع قد يفشل يتابع قد يفشل، إذا وصلوا إلى أقناع الشريحة العظمى من الناس، يعني مثلا جبهة الإنقاذ جندت معظم الشارع الإسلامي في البلد، لو جبهة الإنقاذ هي التي قادت الجهاد كانت من حيث السبب الجماهيري مستثمرة للأسواق، يعني مليونين ولا 3 ملايين شاب ولا رجل من الشريحة الإسلامية مقتنعين بهذا العمل، فهذا يعني إن في عندك 3 ملايين أسرة عمليا، كل شخص له أسرة، يعني لو ضربتها ب3 ب5 معناها في شيء 15 مليون شخص في البلد مقتنع في الموضوع، يعني كل شخص من هؤلاء أسرته مقتنع بما هو مقتنع به، فتجد أن السبب الرئيسي والأهم متوفر، ولكن في أسباب أخرى هنتكلم عليها ما توفرت في العملية، وأهمها انعدام الجرأة لدى القيادة لأن تفتح حمل العصب. نتكلم على موضوع الجزائر إن شاء الله في جلسة أخرى، ولكن ما أقول الآن من ناحية الرأي العام كان متوفر، في حين تنظر في مناطق أخرى كونه غير متوفر فالناس تبدأ. أحيانا يكون الرأي العام متذبذب في بوادر قناعة بالموضوع، فأنت إذا بدأت الجهاد ترفع نسبة المقتنعين، فيكون اختيارك للبدء هو الذي أمن لك هذا الخلاف، فالقيادة هي بدأت تكون حقيقة حكيمة في الموضوع. يعني أثناء الحرب في الأردن الناس كلها مجيشة لأي عملية جهاد، ولكن قيادة التيار الجهادي سميه في الأردن ما كانت على المستوى، ما أقول الأردن أنهم كانوا زي الحكومة، ولكن قيادة التيار الجهادي في هذا البلد كانوا يعني بتقول يعني عندهم كثير من الجنون والتريث، بسبب اني لا نريد ان نواجه الدوله، لا نريد ان نواجه الاخوان، لا نريد ان نفجر الوضع، فضيعوا مبادره. فاحيانا الناس القائمين على الاصابات هم اللي بده يكبروا مدى قناعه الناس وقربهم، فاذا بدات ورفعت نسبه الناس تصل الى الحرب. فما دائما بدك تنتظر انه لا يجب ان هذه الاسباب اللي عم نذكرها اسباب عامه. البدء احيانا هو الذي يكملها، ما تنتظرها حتى تكمل كل حتى تبدا. خاصه في الموضوع الجهاد بدك تترك هامش لموضوع القدر وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلما تبدا انت تاتي بركه. نعم. يمين يلاحظ يعني لعله اهم قرار هذا المجرم، لعله اهم قرار اتخذه هذا الرجل هو توفيق نزوله الى ايران. توفيق نزوله الى ايران كان هو اللي قلب ميزان القوى في ايران، يعني كانت القوى متعادله لا كذا ما اقصد. فلما نزل وصار امر واقع ونزل بلا مبرر، وحتى لما خلوا قال يعني الانسان فعلا يعني ييأس لما يقرا هؤلاء الكافرين وتاريخهم والضلال هذول، ثم ينظر الى علماء المسلمين يقع في حرب الله. يعني من يقرا وصيه خميني ومواقفه انا انزعجت جدا، يعني ما اكملتها الا وانا منزعج بالمواقف الشجاعه والجريئه والعفيفه. ثم تنظر الى علماء المسلمين ماذا قالوا له؟ ان شهلول بختيار هذا اللي ذبحوه الايرانيين من فتره قريبه، يعني تصور بعد كل هالسنين ذبحوا شهلول بختيار منازل في فرنسا. قال اذا نزل الخميني فساعتقل. فجاءوا الصحفيين قالوا له ان الرجل بيقول اني اذا نزلت كقائد ثوره حياتك، ولكن اذا نزلت فرد الدين حيرحك. فايش قال لهم؟ قال لهم سنسلمه على الخط. وراح نزل ونزل بصفه قائد ثوره في اللحظه المناسبه، فقلب ميزان من ميزان القوى في الشارع. فتلاحظ ان دور القياده ودور العلماء في موضوع حكم التوفيق. نعود للموضوع. ان الظروف الدافعه لانطلاق حرب العصابات الجهاديه تتوالى بشكل تلقائي، وذلك نتيجه ازدياد تاثيرات الحاله المترديه بشكل عام على الشعب مباشره. فبشكل عام ان انتهاك المبادئ العامه للناس ولا سيما الدينيه منها او الوطنيه او العرقيه، وكذلك تردي الاحوال الاقتصاديه وشيوع حالات الفقر والفاقه بالاضافه للشعور بالظلم وهدر الكرامة وما إليها من العوامل، تؤثر إلى حد كبير في تعبئة الجو العام ضد السلطات المحلية المستردة أو الأجنبية المستعمرة. واضح؟ يعني على رأس هذه تكون الأسباب الدينية ثم الأسباب الوطنية. مثلا لاحظ الأكراد عندهم شعور بالغضب، هذا الشعور قومي، يعني هم يشعروا أنهم مظلومين كأكراد، كأكراد مظلومين في تركيا، كأكراد مظلومين في العراق. فتجد حتى الشيوعي والمسلم كلهم عندهم هذا العامل، يعني حتى تجد الحركة الإسلامية الكردية عندها شعور بالغبن فيه كثير من الشعور القومي. يعني لا بأس أن يوظف هذا الشعور بطريقة دينية فيصبح شرعي، ولكن هو كعامل عرفي دفع الناس إلى أن يقوموا. تجد مثلا كل الأقليات الآن المعارك الدائرة وهي شكل من أكثر حدا يصابت في إسلافيا الآن لتقسيم إسلافيا قائمة على أساس عرف أن الكرواتين يشعروا بالغبن نتيجة جديدة في دولة متحدة ويريدوا أن يستقلوا. فعادة أقوى الأسباب لقيام واستمرار حرب عصابات هي الاسباب الدينيه لما بيكون في سبب عفوي، ثم الاسباب الوطنيه والقوميه والاسباب الاقتصاديه. فيقول ويلعب ذكاء قياده العصابات الجهاديه، ذكاء القياده هو الذي يلعب الدور في اقحام الشارع الشعبي في الصراع الدائر دورا حاسما في تحديد نتيجه هذا الصراع بمشيئه الله. وعليها يقصد على القياده يقع اتباع سلسله من التكتيكات العسكريه والاعلاميه والتنظيميه لانزال هذا الصراع ليكون قضيه الناس جميعا. القياده هي التي يقع عليها هذا الصراع. نفسه نحن في عملياتنا البطوليه هذا الكلام ما طبق الى حد كبير في الجهاد اللي حصل في سوريا. الناس اهتموا بعملياتهم وتكاد لا تقع على اعمال اعلاميه مثل منشورات او خطابات في المساجد او كافتات لاقناع الناس انه نحن نقاتل بالنيابه عن هؤلاء الناس. والى حد كبير بقي الشارع الاسلامي العام الى حد كبير بعيد عن الموضوع، بعيد عن فهم اسباب هذا الصراع. لذلك نثمر، يعني خرجت المظاهره الاولى فقتل فيها خلال يوم واحد حوالي 220 او 250 شخص، فما عاد خرج ولا مظاهره ثانيه. في حين تنظر في ايران كان تخرج مظاهره يقتل 20، يشيعوا قبور ال 20 يقتل 200، يشيعوهم وهكذا، حتى مره حصل عندهم بعد احدى صلوات الجمعه شيعوا مئات القتلى، فاطلق الجيش عليهم نار فقتل 15. هذا اللي بيحتفلوا فيه الان بيقول يوم الجمعه للاسف بيحتفلوا فيه كعيد عنهم. فتصور اصرار الناس على العمليه نتيجه قناعتهم بانه هذه الحركه هي جزء منهم ومصيرهم المستقبل. فنركز على هذا العمل، ان يجب على العصابات الجهاديه لا تكتفي بالمبادئ. من المبادئ عموما نحن كناس يعني بدك تسمينا يعني نقبل، صح خطوة حركة إسلامية بطريقة من الطرق مقتنعين بمجموعة من المبادئ، ولكن هذه المبادئ هي بحد ذاتها بتفصيلاتها صعبة الفهم على الإنسان العادي. يعني تجي تفهم أصول الحاكمية من فئة القضايا الحاكمية وقضايا السلف وقضايا والدخل في المصائب الماء، يعني صعبة على العقل العام. بدك تبسط له القضية بسلسلة من الأسباب، ابتداء هي أسباب دينية، ثم تأتي إلى أسباب منطقية نشوفها، حتى أسباب عاطفية. يعني قد يكون من المفيد انك تقول له شوف الدعارة، شوف الفجور، شوف الكذا، شوف الكذا، تستثيره للموضوع وانه تعالى افهمك بحث الحاكمية حتى انت تقتنع بالدين. هذه القضايا تبقى على النخبة، النخبة يجب ان تفهم، ولكن الناس يجب ان يكون لها مفاتيح لدخول المسألة في الفلوس. ثم يقول ابون هنا، يقول احد كبار منظري حروب العصابات، اظن كلام لموسيقين هذا الملعون، فلتلسل ذكر مرة اني عبد الكريم الصفاوي احد اثالثه، هو صاحب القولات، يقول ان الشعب بالنسبه للعصابات هو كالبحر بالنسبه للسمك. يعني السمكه الجو العام اللي تستطيع ان تسبح فيه وتعيش فيه هو البحر، فالشعب هو مثل البحر بالنسبه للعصابات. ليش؟ لان اللي بيغسلوا منين بيعوضوا؟ من الناس. انت تموينك لما بدك تاكل وتشرب وتتنقل من منطقه لمنطقه من الناس، المعلومات اللي بتريدها عن السلطات لما الناس مستمعين فيك بيسربوا لك معلومات. اللي حصل في الجهاد في سوريا انه الناس لما كانوا يكتشفوا المخبر هم يشيعوا ان في الحي الفلاني في مخبر، حتى ذهبت احيانا الى انه يكتبوا على جدران المساجد اسماء من يظنون انهم مخبرين في الحي. هكذا تتطور بدون ان تتكلم معه، فيلفت نظر المجاهدين الى هؤلاء الناس فيما لو ما كان عنهم خبر. يعني الناس لما تقتنع في المعركه يطيل على هذه النقطه ونركز انه يجب ان تقتنع وتفهم ان اقحام الناس في المعركه هو السبب الاول للموضوع. لو حاول ان اختصر فقط، هنا ضرب مثال عقول، وعلى الرغم من قيام الانقلاب الشيوعي الاول في افغانستان، هنا يضرب مثال افغانستان، يضرب لكم ان الناس حسموا موضوع الجهاد في افغانستان لما اقتنعوا بالمعركه. في البدايه ضد الملك ما اقتنعوا الناس، ولا المولويه ولا القبائل ولا الحركه الاسلاميه. لما قام الانقلاب الشيوعي الاول والثاني ما كان حد مقتنع عليه، ولكن لما دخلوا السوفييت وضحت المساله فدخلوا في الخطر. فأنت بدك تفهم أنت ابن البلد وتفهم نفسية شعبك، ما هي العوامل وما هي الأساليب التي تستطيع أن تقنع فيها دائرة كبيرة من الناس. مثلا في بلد مثل مصر ولا مثل الأردن، تجي تقنع الإنسان العادي العاملي وهو يرى الرئيس كل يوم بيصلي وكل يوم بينزل والحفلات، ولسه العلماء بيطلعوا بيقولوا له هذا ما رأينا عليه أنه غير من الشرع ولا شيء، كيف تقنعه في العمل دي؟ أنت تستطيع أن تلعب بعقلك بذكاء، وهذا خيار. يعني حتى تنظيمات الجهاد في مصر مدركة له وحكت فيه كثير، وحتى المخابرات تعلم أن الجهادين يسافر، وهذا الأسلوب ممكن أن ينجح في معظم البلاد العربية وفي معظم البلاد الإسلامية. أن هذه التنظيمات تبدأ بضرب اليهود داخل ولا بضرب المصالح الأمريكية. الدولة كدولة محترمة يجب أن تحمي الرعاية الأجانب. فالإنسان العادي لما تجي تقول له حاكمية ومش حاكمية وهو قاعد على القهوة وياكل فول وتقول له ما يسمع لك ولا يسمع ولا يمكن يسمع لك، ولكن لما أنت تروح تضرب اليهود تجي الدولة تضربه، فهو إيش حيقول؟ شوف أولاد الكذا بيروحوا بيضربوا المشايخ والناس المسلمين هذول، حتى يدافعوا عن مين؟ عن اليهود. ما هم يهود كفار مثل بعض كذا. ففجأة أنت أقحمت بطريقة عامية جدا بأن يقتنع أنك أنت بتقاتل عن الإسلام، فرحت أنت ورطت الدولة في هذا الموضوع، جريتهم دم مع أنه ما بدأت به، ولكن عمليا بررت لنفسك هذا التكذيب. لذلك ولكن قلت لك كل مبدأ من المبادئ له عمر، يعني في الفائدة أنت تعرف لما لذلك نحن نصر في فقرة ثانية على موضوع القيادة الميدانية. عندما تكون القيادة ميدانية وتعيش معركتها هي، فتعرف بظروفها أنه الآن حان الوقت لأن تتبع التكتيك الفلاني. نشأ ظرف آخر فهي تفهم كونها ميدانية أنه حان الوقت للتكتيك الفلاني، لكن لما تكون هي قاعدة في آخر الدنيا وراء الحدود أو في دولة أخرى وتحرك الثورة بتاعها بالريموت كنترول كما حصل مع كثير من قيادات الجهاد هناك، فهي لا تدرك آنيا ما عليها أن تفعل في اللحظة المناسبة حتى تكسر خطوات في المعركة. فمن أهم هذه القضايا أن القيادة عندما تعيش، والآن فردت إلى فقرة أخرى ما أريد الفقرة لأني ستأتي، أقول عندما تعيش القيادة معركتها في الداخل هي تعرف بالضبط كيف تفحم الناس وما هي الأساليب التي تفحمها. يعني حصل مثلا عباس المدني الآخر في لحظة من اللحظات أوصلوا الناس وإن كان بطريقة قام محرمة إلى قناعة بأنه نحن سنجرب كل الحلول السلمية مع فنية قد يعني نعتبره تكتيك، وأنا حتى آخر لحظة كنت أظن فيهم خيرا أنهم يتبعوا هذا التكتيك حتى يقولوا للناس للعوام، خاصة أنه في كثير من الشعب الجزائري مخه مستغرب نتيجة طول الاحتكاك بالغرب وبفرنسا، موضوع الديمقراطية داخل في عقله إلى حد الناس العوام. فلما تمشي أنت بالشرط الديمقراطي إلى آخره، وإن كان أقول هذا أسلوب جائز نتيجة ما يكلفك من التصريحات من العقائد من الأمور، لما تمشي به إلى آخره في اللحظة الحرجة لما الدولة هي التي نقضت الأسلوب الديمقراطي، هي التي رفضت الأسلوب الديمقراطي، فمر فترة 4 أو 5 أيام كان الموضوع مقرر أمام الناس حتى اللي مقتنعين بالديمقراطية أن تقوم الحركة الإسلامية بإعلان الجهاد، لأنه نفسيا حيقول لك ما هم الجماعة مشوا معهم للآخر بالسلم ونحن عايزين برلمان عايزين. فهذا التوقيت موضوع المبادرة خلال أيام، خلال أيام، يعني تصور أحد علماء الجزيرة لو قبل الحرب يتفلسف 100 مرة بأن السعودية تابعة للأمريكان وغيره ما أحد يرد عليه، ولكن لما قام الشيخ صفر في لحظة مناسبة وتكلم استطاع أن يصنع الشريحة العامة، ولكن انقطع في نصف الطريق، كان المفروض أن يكمل ويقول هذا الكلام يترتب عليه كذا وكذا، فمرت عليه فترة حرجة أثناء نزول القوات وبعد انتصار القوات الحليفة على العراقيين انتهى سبب وجودها من الناحية العقلية أمام الناس، إن أنت جيتوا تضربوا العراق ما انتهى العراق، جيتوا تحرروا الكويت حرر الكويت، فيستغل فرصة مناسبة تفضلوا اطلعوا، ما تطلعوا إذا هي حالة احتلال. فهو الذي يدرك المفتاح الذي يستطيع أن يدخل فيه إلى قلوب الناس، فالعملية ليست عسكرية مثل ما نشايف، يعني نحن هنا في أفغانستان تدرب الشباب على السلاح و كما قال الأخ البارحة عاملوا الجبال والحديد ونجحوا في هذا بقي أن تنضج عقولهم ويشعروا. الحقيقة أنا ألاحظ أنه في كل عنصر المجال في تقصير في موضوع تتبع المعلومات السياسية وتتبع الأخبار الجماعية، تكاد لا تقع من بين عشرات المجاهدين على أحد يسمع في الإذاعة تحليلات إخبارية أو يسمع أخبار أو يهتم في فن هذه الزاوية أو يهتم في متابعة الجرائد، أو حتى كثير من الأخوة تجي النشرة قد يقرأ العناوين وهو ماشي، فالعنوان اللي بيلفت نظره بهم بروح صاريان يعني شوية تفاصيل غيرنا، يعني هذه الثقافة السمية السياسية أو الحركية أو فهم الأمر الواقع هي التي تجعل الأخ خاصة السيادة أنه مطلوب من كل جندي أن يكون عنده هذه الخصائص. الجندي قد يكون دوره أن يخاطب، ولكن قيادة العصابات أو قيادة المجاهدين في الطبقة الثانية والثالثة والمرشحين من حرب العصابات تاخذ سيادتها أول بأول كما بتكون نموذجية، يعني القائد في أول الصفوف يسأل في الثاني يسأل وهكذا، فالمفروض أن تتخرج مجموعة من الكوادر أول بأول فاهم الموضوع، أنه لا يكفي بالقيادة أن يكون شجاع ويدير المعرفة عسكري، بده يفهم سلسلة هذه الألاعيب أنه في لحظة معينة يكتب تكتيكات يربح فيها المعركة داخلية. بديت مثلا الآن حنأتي على موضوع القيادة إن شاء الله نحكي في الموضوع، فهنا يتكلم نقول في كل مكان هنا يطلق اصطلاح اسمه مفتاح الصراع. مفتاح الصراع يعني هو البوابة، تبني على هذا الاصطلاح مفتاح الصراع هو البوابة التي تدخل منها العصابات لإقناع الناس بالمعركة. فنقول مفتاح الصراع في الجزيرة الآن هو ماذا؟ استغلال موضوع وجود القوات السلبية واليهودية. مفتاح الصراع في مصر إيش؟ التبعية لليهود والتبعية للصراع. مفتاح الصراع في بلاد الشام إيش؟ في الأردن شو مفتاح الصراع؟ موضوع فلسطين واليهود والمفاعل هذا الساخن باستمرار. في سوريا ولبنان شو مفتاح الصراع؟ وجود النصيرية كفئة كافرة حاكمة وطاغية وهكذا. فأنت ابن البلد تقدر ظرفك وتدرك ما هو مفتاح الصراع الذي تستطيع أن تجعله شعار تبدأ به المعركة. صحيح قلت لك برجع بركتس أن نحن الأصل عند قواعدنا النخبة أن نفهمهم المواضيع المبدئية قضايا الحاكمية والدين وهذه القضايا التي هي أساس استمرارهم في الصراع، ولكن على مستوى الناس والبسطاء والمستويات مختلفة من الدين والفهم والعلم والثقافة بدك تصير مبادئ أساسية جدا، يعني تحط له مجموعة من الخيارات. حتى الإنسان البسيط اللي عايش فقير يجب أن يفهم، صحيح هو بيقاتل في سبيل الله وإذا قتل له الجنة، ولكن يجب أن يحسن أنه إذا قاتل وانتصر فحتى مستوى حياته المعيشي خير. مرة ما كنا بنتكلم في إحدى دورات الأعداد في القاهرة، كانت الدورة كنت أضعت فيها محاضرات أنا والأخ أبو المسلم، فبعض الأخوة قالوا لي إنه هذا الكلام بيعطل النية ما بيجعلها في سبيل الله. لما تقول أنت للناس هنا قد بعض الأخوة يعني اللي يفهم الدين بطريقة ضيقة جدا يفهموا أنه طرح مثل هذه الموضوع يغير النية، عندما تقول أنت للناس ولا قاتلوا حتى يتحسن مستوى المعيشة، أو قاتلوا حتى تحصلوا على كرامة أكثر أو تحصلوا على أشياء ليس لها علاقة بالمبادئ كمبادئ، قال يجب أن تقول لهم قاتلوا في سبيل الله لأني الله أمركم بالقتال ولأن الجهاد فريضة ولأني إلا تنكروا وعظيمكم عذاب الأمين. طيب كم من الناس بكل يكون عايشين بالدنيا تستطيع أن تصدق عليه هذا المفهوم تقول له إلا تنكروا وعظيمكم عذاب الأمين؟ هذا الكلام تفهم من أخذ يفهم الناس أصلا معتقدة وصلت إلى مرحلة، ولكن الناس بدك تدخل عليهم من أبواب هي أبواب شرعية. شو هي مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة الخمسة المعروفة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل، العرض والعقل، العرض قبل المال اللي هي الدين والعرض والنفس المال والعرض. المهم هذه النقطة، فعندما تطرح أنت مبدأ، عندما تقول أنا أقاتل لأحافظ على نفوس المسلمين، هل هذا يخرج الجهاد عن ولا تقول ثأرا لأعراض المسلمين، هل هذا يخرج عن أساسياته؟ عندما تقوم الدولة بعملية انتهاك أعراض الناس وتقول نحن ثأرا لأعراض الناس، هل يخرج هذا الجهاد عن غرضه أنه كونه في سبيل الله؟ ما هي كل الأساليب بالآخر يجعلها الموضوع في سبيل الله، إذا نويت بها بالنهاية إرضاء الله سبحانه وتعالى وإقامة الإسلام. فعندما تجد الناس مثلا في المغرب، الناس مسحوقة ما تأكل فيه يوما، والملك وحاشيته وسوعه عايشين في عايشين نصف عمره في أوروبا، وأكله يأتيهم بالطائرات من أوروبا كل وجبة. الخليج في كثير من أمراء الخليج يأتيهم أكلهم كل وجبة من بريطانيا، يعني يأتي في طائرة خاصة من بريطانيا يفطر ثم يأتي الغداء ثم يأتي العشاء. وكثير من الأحيان هو يخطر على باله أنه يغير شكل، فيروح هو يطير ويتغدى في نيويورك ويتعشى في لندن. فلما أنت تأتي بهذه المعلومات وتطرحها للناس، تأتي بهذه المعلومات وتطرحها للناس وهو إنسان مش آكل، فما بيكون سبب لاستفزاز حاسة الجهاد عنده؟ ما أبو ذر الغفاري قال عجبت لرجل يبات جائعا ولا يخرج على الناس بسيف، لما يروح حفظ رزقه. فلما تدخل من هذه الأبواب، هذا لا يغير من النية ولا يغير من الرأي أبدا، لأن هذه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى هو أمر بالحفاظ عليها. فيجب أن ما تكون أنت متزمة وتفهم الدين بطريقة بيضاء، أن كل الناس يجب أن تقاتل بسبب الحاكمية، ما هو كل الناس أصلا ولا هو الدين كله حاكمية، الدين في مصالح الناس، الحفاظ على مصالح الناس جزء من مقاصد الشريعة. فهذا الأمر سميناه مفتاح الصراع. الشيوعيين والناس اللي نظروا للحركات اليسارية شو بيسموه؟ هذا الوضع اللي طابع في الاستطلاع الإسلامي معظم الناس تطلق عليه اصطلاح المناخ الثوري. المناخ الثوري يعني المناخ في البلد وصل إلى مرحلة تبرر الانفجار أو تبرر الثورة. فنحن ايش بنسميه؟ المناخ الجهادي أو الجو العام للجهاد اللي بنوصل الناس له عن طريق مفتاح الصراع. لاحظ الإخوان المسلمين في سوريا قاموا بجريمة في حق الجهاد ضمن سلسلة جرائمهم الطويلة العريضة مهمة جدا جدا. هم بدأوا يفسدوا مفتاح الصراع في سوريا، فكان ضمن أشراطهم يخاطبوا مين؟ يخاطبوا العلويين ويقولون نحن نتوجه بالخطاب إلى مواطنينا العلويين الذين يتعرضون لظلم حافظ أسد كما يتعرض له أهل السنة. ففي حين أن المعركة هي قتال بين أهل السنة كمسلمين وبين النصيرين كفقر وكطبقة حاكمة، وهذا كلام يمكن أن يصير حتى البدوي في البدوي لما تقول له أنت سني وهذا اللي تقاتل النصيري ممكن أن تستشين أن نقل القتال، ذهب الناس اللي مفروض أن يديروا الثورة وأفسدوا مساحة الصراع نفسه وبدأوا يقولوا النصيري مسحوق مثل السني من الدكتاتور، فجعلوا القتال بين شعب مقهور ودكتاتور بدل أن يكون بين مسلمين ونصيريين. فعملية الإفساد اللي قدموها جعلوا كثير من الناس ما يقتنعوا بهذه القضية. معناها لما تقول أني أنا أتعرض للظلم، معناتها كثير من أهل السنة اللي مصالحهم ماشي مع الحكومة ليس لهم على فرق القتال، هو غير مسحوق وغير مظلوم، وكثير من النصيرية ليس لهم علاقة في القتال، في حين أن النصيرية يفهموا اللعبة، هم أقلية يدركوا تماما أن ميزان القوة إذا انقلب فمش حتسقط الحكومة فقط، في مليون إنسان حيذبحوا في سوريا، مليون نصيري في سوريا يحكموا 12 مليون، مليون نصيري يحكموا 12 مليون سنة في سوريا، وفي لبنان في مليونين من أهل السنة، مليونين من النصارى والآن يحكمهم النصيريين، مع أن النصيريين في لبنان 7000 في 20 أصل، هم يحكموا لبنان. وإن كان في حكومة شرعية مرونة. فلما يأتي قائد الثورة ويفسد على نفسه مفتاح الصراع أصلا، يعني لما أنت تجي تقول أنه نحن بدنا نقوم بثورة بالجزيرة، مفتاح الصراع ما هو؟ قلت وجود الأمريكان. لو تخرج ثورة تقول لا وجود الأمريكان شرعي لأنه ولي الأمر هو اللي جابهم، ولكن نحن حنقاتل لأني في مظاهر من الفجور ومن السعارة. هذا الكلام حتى صادق. أنا لما سمعت أن الشيخ الزنداني في اليمن بدأ يطرح موضوع للقتال، يقول هذه النقطة سموها ولا انتهت المحاضرة عليها لأن هي أساس، بدأ يقول نحن نريد أن نقاتل في اليمن. الشيخ أبو عبد الله وجماعة والناس الجهاديين في اليمن إيش يقولون؟ أن نقاتل في اليمن لأني الدستور كله كافر والحكومة التي تطبق هذا الدستور كافرة، ومعركتنا لا تنتهي إلا أن نقضي على الدستور وعلى أصحاب الدستور. فإذا عندما يبدأ القتال ليس هناك مبررات لإنهاء القتال إلا أن ننتهي نحن أو ينتهي هم. في حين جاء الزنداني قال نحن نقاتل لأن الدستور يحتوي بعض المواد الكفرية، وإذا هذه المواد الكفرية نزعت من الدستور فانتهى عنده سبب القتال. طيب الحكومة لو تضايقت أثناء القتال فقالت لهم طيب نحن فكرنا وطلع معكم حق، وهذه المواد الكفرية يدلون عليها يقولون كذا وكذا وكذا، فحيشتروها من الكتاب ويرجعوا يكتبوها بطريقة ثانية بدون أن تغير في أرض الواقع شيء. كل الناس اللي قاتلوا لتغيير هذه المبادئ ينسحبوا من الواقع، ما عاد عندهم سبب للقتال، ما سبب اللي قاتلوا من أجله خلاص. ولذلك عقلية الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم من الحركات تجدها عقليات مهادنة من أول المعركة، يعني من أول المعركة تجد مؤشرات الانقطاع في القتال، أنه هو حيقاتل فترة هذا إذا قاتل ثم يعرض عليه الصلح أو يعرض عليه بعض المكان. هو قال أنت تتلمس المصيبة، كان الزنداني يقول وأضرب هذه الأمثلة فقط حتى نفهم هؤلاء الناس كيف يفكرون. الزنداني كان يقول قبل المعركة ونقل كثير من الأرضون، قال أنا لا أعلم قبل الحرب، قال لا أعلم على وجه الأرض حكومة تحكم بما أنزل الله إلا دولتين السعودية واليمن الشمالي. ومنذ متى السعودية كان فيها شبهة على من عملت وخيرتهم من أرضهم وانكشفت بعض الحرف، أما اليمن ما سمعنا أحد كان يقول عنها أنها تحكم بما أنزل الله، ما الحكم فيها مزيج من الأعراق القبلية على القانون الغربي على بعض المزاج الإسلامي من زمان، كون مكتوب في الدستور اليمني من زمان أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والإسلاميين مسموح لهم أن يجلسوا في البرلمان مع الشيوعيين ومع البعثيين ومع الكل، فبالنسبة له الحكم شرعي. فهذا الرجل أضاع مفتاح الصراع من قبل ما تبدأ المعركة. إذا مفتاح الصراع هو مجموعة من المبادئ تطرحها وتقول نحن نقاتل على هذا الأمر، نحن نقاتل حتى يكون الدين وإيش كله كله كل الدين لله، مو نصف ولا ربع ولا 99.9%. فإذا رفعت هذا المبدأ فبتكون حشدت وراءك كل الأصدقاء وحشدت أمامك كل الأعداء وصارت العملية واضحة. فمفتاح الصراع هذا هو المدخل الذي يجب أن تقنع به الناس عندما تكون مسؤولا عن الدين. واضحة الفكرة؟ طبعا هون ضرب مثال بأفغانستان، هنا يأتي على يشرح أنه هذا الكلام لا يغير في الرأي، الكلام اللي حسيته أنا شفته إن شاء الله هذه يجب أن تستخدمه. يقول هنا إن وصول الشعب أو أغلبيته الساحقة للقناعة بالقتال والمعركة وشرعيتها وعدالتها هو ما أطلق عليه من الظروف حرب العصابات لاصطلاح المناخ الثوري. ونحن سمنا إيه؟ المناخ الجهادي أو الجو الجهادي أو مبررات الجهاد لدى الناس. كان أحد شعراء العراق أثناء الاحتلال يقنع الناس بالثورة على الإنجليز، فإيش يقول؟ يقول بالشعر يقول فإما، يعني أكون قاطر، فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك كريمة تغنم، وإما إلى جدث لم يكن ليقبله غيثك المذل. يعني قوم قاتل، إما إلى حياة كريمة وإما إلى قبر مظلم مثل ما بيتك اللي أنت عايش فيه الآن مظلم، ما نكاتل ولا نكشرب. فلما الإنسان ينظر يجد عنده ما في عرض عنده شيء يختلف فيقاتل، فبيكون وصل للمناخ الجهادي. إنما الآن مثلا العمليات اللي تطبق في الجزيرة، حتى أحد الأخوة فسأل وليس مرة جاي من الجزيرة يأسنا من الوضع، قال يا رجل في حالة إغراق استهلاكي على الناس عجيب جدا، الرجل الذي يدخل وهو مسلم استفى انه اخي انا بعبد رب العالمين وبروح المسجد وبجد المسجد ثم بكاس اتجارتي وماشي الحال، يدخل قال لي حتى رجل يشتري شامبو عنده مشكلة انه يصن امام 20 ماركت نوع شامبو اي واحد، بده يشتري صابون عنده 50 نوع صابون، اجد في الدعايات بده يشتري كونديشن عنده الانجليزي والجنرال موتورز الامريكي والناشونال الياباني فرجل مغرق سائح في قضايا ايها افضل، فهذا الرجل على ماذا سيصاب؟ يعني بده يكون القناعة الدينية والمبدئية عنده وصلانة 99% حتى يرفض الدنيا يقول هذه كل قضايا ليس على هذا الكلام يحصل عند النخبة عند الصفوة. أما الإنسان العادي يقاتل إذا تعرض عرضه للخطر، لأنه حتى لو راح كثير من دينه تدقى قضايا المروءة والشهامة عنده ولسه متوسرة. القضية الثانية إذا جاع ورجل ما عاد عنده هذه القضية، فالحمد لله القضية قضية وقت. هذا الاحتلال الذي نزل في الشرق الأوسط سيجيع المسلمين. الآن المخططات موضوعة لشراء منابع النفط، شراءها من أصحابها. المخططات موضوعة لشراء قناة السويس، أن يشتروها وتصبح كل من ليس في المسلمين من ضرائب الحرب. فعلى فترة من الفترات حتى هم ما عادوا يحسبوا حساب المسلمين، يعني حتى هذه القشرة من الحكومات اللي تحافظوا على كرامتها حتى تبقى لن يحترموها بعد فترة من الفترات. فالمسلمين مقبلين على مجاعة شاملة حتى أهل الخليج وأهل الجزيرة. فعندما ينظروا إلى هذه الأمور ان هو بدأ يخسر حتى اموره اقتصاد البلاد كلها بتنهار، فيبدأ المناخ الجهادي بالارتفاع. فعندما يلتقي عندما تلتقي الأسباب الدينية المبدئية مع الأسباب الاقتصادية مع أسباب الكرامة مع أسباب الشهامة مع أسباب المروءة مع قضايا العرض، عندما تلتقي كلها مع بعضها شيئا فشيئا يصبح الجو ساخن لدرجة أنه تبدأ إفرازات المخاوف. هذا المفتاح للأسف نقول بكل بساطة أنه في بلاد مثل بلاد الشام متوفر جدا جدا، والحرب الإسلامية متوفرة جدا إلى المبدأ. في الأردن يعني الناس بيجوا بالخصوص.